Heavy Stone.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. حديث رقم 68 من كتاب المساجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. الثوم الأكل منه طبعا لا تعلمون جميعا أنه له رائحة كريهة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله إذا كان الرجل سيأتي المسجد فإن أكل منها فلا يقرب المسجد ولا يحضر الجماعة. وهذا النهي نهي للتحريم لأنه يؤذي المصلين وقلنا قبل ذلك في بعض الدروس أنه يلحق به كل ما كان كريه الرائحة ومن باب أولى هؤلاء الذين يشربون الدخان فهو أشد كراهية وأشد نهيا من هذا لأن هذا خبيث وهذا طيب. هذا طيب وله رائحة كريهة فمنع المصلي أن يصلي في المسجد، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الرجل من المسجد يذهب إلى البقيع بعيد حتى لا يتأذى الناس به أو الناس به. نعم أي من باب أولى، ويؤمر به ويخرج من المسجد، ويقاس على هذا كل مؤذي من يسب الناس ويفعل أفاعيل في المسجد، أيضا ألحق العلماء به حتى المبتدع يخرج من المسجد قياسا عليه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. وهذا حرمان عظيم أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يطرد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طردا. وأخذ منه العلماء أيضا كراهة ذلك ليس فقط في المساجد بل في كل مجمع من مجامع الناس. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير المكي محمد المسلم تدرس عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي ربيعة أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد له ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني من الملائكة، فلا مانع من أكل بعض ذلك إذا لم يكن فيه أذى ظاهر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج الملك بن عبد العزيز بهذا الإسناد من من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا غشنا في مسجدنا أو ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير قال حدثنا إسماعيل بن علية إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا دليل على أن الثوم ليس بحرام وإنما فقط رائحته هي تمنع المسلم من حضور المسجد، وأنها متى طبخت وذهب ريحها فلا مانع ولا بأس. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث درة الغواص عن بكير بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن خباب عبد الله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وزراعة هي الأرض المزروعة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات. يعني هذه رؤيا رآها عمر رضي الله عنه قبل موته، أنه هو رأى أن ديكا نقرني ثلاث نقرات، هذا الخبيث الذي طعنه ثلاث طعنات. يقول وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن يضيع دينه. ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة. الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام. والمقصود بقوله ضربتهم بيدي هذه على الإسلام يعني إيش؟ ها؟ يعني كانوا توهم في البداية ودخلوا في الإسلام يعني مؤخرا، وضربتهم لأجل يعني القتال، قتلتهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام، ولكن هؤلاء لما دخلوا في الإسلام صاروا إيش الواحد منهم كما يقال إيش نافش ريشه، جاي الحين يتكلم ويطعن في خلافة فلان ويتكلم على فلان وأن هذا لا يصلح وهذا لا يصلح. هؤلاء من السابقين الأولين، يجب أن تعرفوا لهم قدرهم، يجب أن تعرفوا لهم يعني سابقتهم بالإسلام، هذا هو المعنى. قال فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، يعني إذا خرجوا على الأمة. ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلالة ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدره فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم. هذا هو الذي ينبغي أن يقوم به الداعي الله، وأن يقوم به الأمير، وأن يقوم به العلماء، هو العدل وتعليم الناس الدين كتاب وسنة، هذا هو الدين. ولا يحرصن حريص على معرفة شيء غير الكتاب والسنة، فأي طالب علم يحرص على القرآن والحديث، هذه أهم شيء ينتبه. أدلة طافحة كتاب الله صلى الله عليه وسلم، أدلة طافحة وكثيرة وكثيرة جدا تدل على هذا المعنى، لا على مذهب فلان ولا على مذهب فلان. وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم، فتعلم السنة هذا أساس من أسس الدين. لا يتعلم مذهب فلان ومذهب فلان وقول فلان وقول فلان. قال ويقسم فيهم فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. إذن العلة هي الرائحة، فإذا زيلت الرائحة لا مانع من أكله، من أكل هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. ولماذا ذكر قتادة هنا؟ لأن قتادة قلنا أنه كان شديدا على المدلسين، عفوا شعبة كان شديد على المدلسين، وقد هذا كان من المدلسين، فأتى برواية شعبة ليزيل هذه الشبهة، شبهة تدليس قتادة. ففي هذا الحديث الحديث الأخير في فضيلة لعمر رضي الله عنه وأنه ملهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيه إثبات الرؤية الصالحة، وفيه تعبير الرؤى، وفيه معرفة السنن الكونية مع معرفة السنن الشرعية، وفيه ضرورة اتخاذ أهل الحل والعقد فيه أنه لا ينبغي للصغار أن يتكلموا في المسائل الكبار، بحضرة الكبار، فيه تحذير من الخروج على الأئمة والعلماء، وفيه ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعليم الناس كتاب والسنة، وإنه لا يقتصر في التعليم على مذهب من المذاهب أو قول من الأقوال، وفيه قسمة الفيء، وفيه الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل، وفيه إخراج كل مؤذن، من المسجد، سواء كان مؤذن برائحته، بعض الناس يدخل المسجد نعم برائحة كريهة جدا من عرق ونحوه أشد من رائحة الثوم، فيهم البصل. ها، راحة الدخان، راحة عرق شديد أو جورب أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز إيذاء المسلم. وفي إزالة المنكر باليد إن أمكن، وفي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عبد الله عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. هنا مذكور في الحديث مذكور في هذا الحديث قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي يتيم عروة وهو الذي في الإسناد الأول محمد بن عبد الرحمن. قال حدثني أبو عبد الله مولى شداد سالم بن عبد الله النصري قال حدثني حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا الثوري سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بن حصيب أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وهذا يبين كراهة إنشاد الضالة في المسجد، واحد ضايع له شيء ضل شيئا فيأتي يقول من رأى كذا من وجد كذا، ونقول له لا ردها الله عليك، عامل بخلاف مقصوده لأنه خالف وأتى في المسجد بشيء لا يليق به. في بعض البلاد يستخدمون المسجد هذا كأنه وكالة أنباء داخلية، أنه جاء كذا وكيلو طماطم صار بكذا، أشياء عجيبة من هذا القبيل. نعم
السيارة برا فيه اللي هو مال مفتوح
ليه؟ مرة نفس الشيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مراد محمد بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن جراح عن أبي سنان سعيد بن سنان الشيباني الأصغر عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد بن شيبة هو ابن نعامة أبو نعامة محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر مثل حديثهما. وهذا يدل على أن المساجد لها أبواب. طيب هل في أشياء ليست يعني هي من تلاوة القرآن والذكر والصلاة ونحو ذلك ولكنها تجوز في المسجد مثل ماذا؟ مثل النوم في المسجد فهذا يجوز. هذا يجوز النوم في المسجد جائز لكن هذا لا يمنع منه لأن فيه مصلحة شرعية البقاء في المسجد إما يذكر الله وإما يكون فيه تعاون على التقوى وإما انتفاع بعلم وإما يسمع كذا. فالبقاء في المسجد في حد ذاته مصلحة شرعية وإما أنه إذا ذهب إلى بيت يكون نومه ثقيل لا يستطيع أن يقوم للصلاة فإذا نام في المسجد استطاع وقت الصلاة أن يوقظ. وكذلك ما يتعلق ببعض قضية هذه الأشياء المتعلقة بالحرب والجهاد حتى لما قالوا بري السهام ونحو ذلك وجوده في المسجد وعمله في المسجد لا مانع منه فهذا من الحفاظ على الدين. جمع الصدقات جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة في المسجد ولكن ايش بخلاف يعني على خلاف ما يفعله كثير من الناس اليوم رفع صوت تبرع يا اخوان لاخوانكم ايش هذا لا يليق بالمسجد. اذا كان تلاوة القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشوش سماه تشويش لا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة ولا يشوش بعضكم على بعض بالقراءة سماه صلى الله عليه وسلم تشويش. فأما رفع الصوت بهذه الطريقة فلا تليق بالمساجد. الحث نعم كذلك ها مما يلحق من هذا التحاكم والقضاء هذه مسائل شرعية والإفتاء كل هذه من المسائل الشرعية إقامة الدين. خلاص الدعوة معروفة نعم هو هو لا مانع من جمع اعتبارات في المسجد. هذا هو هذا فقط الذي يستنكر، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة وقال تصدق رجل من بدرهم رجل تصدق رجل من دينار، وحث الناس صلى الله عليه وسلم على هذا وجاءوا، هذا لا مانع في حديث جرير بن عبد الله ثابت شيء من هذا، لكن على ألا يكون في ذلك التشويش على سائر المصلين وبهذا الإزعاج يعني العجيب في المساجد، هذا هو الذي يستنكر. كذلك لا أربح الله تجارتك، الذي يبيع ويشتري في المسجد يقول له لا أربح الله تجارتك، الله لا يوفقك في بيع ولا شراء. أما خارج المسجد أخذنا نحن هذه الفائدة أمس في حديث السيارة الحلة السيارة حديث عمر. السلام صح النور. ويلحق النهي أيضا لو واحد جاب له مكينة خياطة وجلس في المسجد يخيط الثياب، اشترى خياط أو نجار ينجر في المسجد، هذا صارت ايش؟ صارت مساجد ليست لما يعني لذكر الله وللطاعة وللسكون وللسكينة، صارت سوق. لو كل واحد يعلن عن شيء وهذا يبيع كذا وهذا يشتري صار سوقا هذا وما صار مسجدا. لذلك حتى مما ينهى عنه إذا كان المسجد له بابين، باب الشرق وباب الغرب، مسافة بعيدة لو لف الإنسان يحتاج إلى وقت وجهد، بس يمر من المسجد مرور، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تتخذوا المساجد طرقا، أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا، هذا ينهى عنه. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من ذكر الله وتلاوة القرآن ونحو ذلك. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فهذا مسألة يبدأ الإمام مسلم يسرد أحاديث في السهو، والسهو إما أن يكون بزيادة أو يكون بنقص أو شك. فهذا الحديث يقول إذا إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين، وهذه تسمى إيش؟ سجدتان؟ لا، لها اسم، اسمها إيش؟ المرغمتان، ترغم الشيطان وتغيظه وتذله. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراة حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري، يعني ما يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وهو جالس بعد التشهد يسجد سجدتين. نعم، قبل أو بعد السلام ما في فرق يا إخوان غالبا في النصوص بين قبل السلام وبعد السلام، وأما القول الذي يقول إذا كان بالزيادة فيكون بعد وإذا كان بالنقص يكون قبل، ففي الحقيقة يعني المسألة ليس فيها دليل واضح في بهذه الطريقة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبد ربه بن سعيد، هذا أخو يحيى بن سعيد وسعد بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراة، فذكر نحو وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكره. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، عبد الله بن بحينة ابن مالك، عبد الله بن مالك وأمه بحينة مثل الآخر أمه عليا، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، يعني انتظرنا تسليمه كبر، فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن التشهد الأوسط سنة أو واجب؟ ها؟ سنة مستحبة أو واجب؟ واجب. ها؟ الأول. نعم. وأما استدلالهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن استتم قائما فلا يرجع، فكيف يقول يعني لأن هذا القيام فرض والجلوس سنة فلذلك لا يرجع من الفرض إلى السنة؟ أقول هذا خطأ، القيام ركن وهذا واجب، فلا يرجع من الركن إلى الواجب، لأن الواجب أدنى وأقل من الركن، فليس ثمة الدليل على سنية واستحباب فقط التشهد الأوسط، وإلا لو قال لو كان هذا صحيحا لصحت الصلاة بلا التشهد. طب بالله عليكم هذه صلاة؟ صلي الظهر أربعة متواصلة؟ ها؟ أنا ما أدري يعني القائل هذا الكلام يدري ما يعني يشعر بما يخرج من رأسه أو لا، يعني إذا صلى إنسان على القول الذي يقول بأن هذه سنة فقط. تخيل أنت الآن يصلي إنسان الظهر والعصر بغير هذه، قال أنا لا أريد أطبق هذه السنة، هذه سنة، كيف تصلي الظهر والعصر بدون تشهد أوسط؟ فهمتم؟ لا، السنة، القاعدة في السنة يا إخوان انتبهوا لها، إذا تركت سنة متعمدا لا سهو عليك ولا شيء، وأما إذا تركت سنة تريد أن تطبقها وتركتها سهوا فتسجد للسهو، يستحب لك أن تسجد للسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. فنحن نقول أنه إذا تعمد ترك السنة لا شيء عليه، صح ولا؟ يعني هم قالوا هذه سنة خلاص، إذن صلي بلا تشهد أوسط وبلا جلوس للتشهد الأوسط، صلي أربعة متواصلة، بالله عليكم هذه صلاة؟ واضح أو لا؟ قلنا أنه فرض، التشهد الأوسط واجب، والقيام طبعا ركن، فلا يرجع من الركن إلى الواجب من الأعلى إلى الأدنى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس يعني التشهد الأوسط، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال حدثنا أبو الربيع الزهر أبو الربيع الزهراني سليمان داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. طيب لو أنه خرج من الصلاة يعني جلس للتشهد بين ركعتين مثلا المغرب وبعد ركعتين يعني من ركعتين من صلاة المغرب بعد ركعتين سلم ثم نبهه الناس، ماذا عليه؟ يأتي بركعة وسجود للسهو قبل أو بعد؟ قبل أو بعد؟ طيب نعم، ولو خرج من المسجد وذكروه ورجع عليه إقامة للصلاة، عليه إقامة للصلاة ثم يدخل ويصلي ركعة. حصل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فأمر رجلا فأقام الصلاة ثم صلى. لا ركعة بس. الظاهر هذا. سيأتي حديث اليدين سيأتي إن شاء الله. لو إذا الذي يكمل بهم يكمل، والذي ذهب عفى الله عنه. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا قرأنا هذا قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعهن له شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذه قاعدة في البناء على اليقين، فالمتيقن هو مثلا الثلاث والشك في الركعة، فليقطع الشك باليقين وليأتي برابعة، فإما أن تكون رابعة أو خامسة. إما أن تكون أربعة أو تكون خمسة، إذا كانت أربعة تمت، وإذا كانت زائدة فيها ركعة صارت هذه الركعة الزيادة تشفع الصلاة. ما شغال هذا؟ والله ذبحتونا بالحر أنتم. لا شغلوا شوية طيب يعني. شوية علينا شوية عليكم. السلام. هو الآن أول شيء إذا جاءه الشك يحاول أن يتذكر، إذا غلب على ظنه شيء عمل بغلبة الظن، فإن ظل شاكا ولم يدري كم صلى يعتبر هذا أقل شيء ويبني على المتيقن ويزيد ركعة. فهو إذا غلب على ظنه شيء أولا يعتمده، فإن كانت تساوت معه لم يغلب على ظنه شيء فليبني على الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل. وهنا في الحديث السابق إما أن يكون صلى صلاة تامة أو صلى صلاة ناقصة، فهو على أي حال يبني على الأقل ثم يسجد سجدتين سجدتين لإيش؟ للسهو، جاءت في بعض الروايات قبل السلام. طيب ليش قبل السلام؟ وهنا إما أن تكون تامة وإما أن تكون زيادة. فيقول فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، يشيل الرابعة هذه كأنه صلى ثلاثة فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين، يعني يأتي برابعه، فإما أن تكون رابعه أو تكون إيش؟ خامسه. فهو على أي حال بهذا احتمال كبير أنه زائد، احتمال أنه زائد، واحتمال أنه لا تام، صح؟ ومع ذلك قال يسجد سجدتين قبل السلام. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه، قال يسجد السجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال، يعني هنا قال ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. وكما قلنا يا إخوان الظاهر والله أعلم أنه لا فرق بقبل وبعد، هو الشك سيكون قلت لك إما تامة أو زيادة، ما تكون نقص. إذا القاعدة هنا خطأ، أو تضيف إلى القاعدة قضية دخلت واحدة ثانية يعني أنت الحين معه. طيب هذه مسألة يعني يحدث فيها كثير من الخلاف. طيب هل هذا نقص؟ يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين ثم أتى بركعتين، هذا نقص أو زيادة؟ نقص. نعم، في بعض الروايات أنه سلم بعد السلام، فإيش رأيكم، إيش تقولون في هذا؟ لذلك يا إخوان مسألة أنا أقول لا ضابط لها، وستختلف كثيرا أيضا وجهات النظر في قضية الزيادة والنقصان، واحد يقول هذا نقص والثاني يقول هذه زيادة. طيب قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية جميعا عن جرير، قال عثمان وحدثنا جرير عن منصور المعتمر عن إبراهيم يزيد النخعي عن علقمة قيس النخعي قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد السجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هنا إيش شك أو لا معي ولا مع الأسف؟ ها مع الأسف. يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. لا أنا قال فليتم، يعني يشك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. السجود هنا قبل أو بعد؟ طيب تأتي معنا. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر محمد بن بشر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع جراح كلاهما عن مسعر بن كلاب عن منصور المعتمر بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك الصواب، وفي روايته وكيف فليتحرى الصواب. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك الصواب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. قال وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا إيش؟ بعد السلام. لكن هنا بعد السلام لماذا؟ ما نبهوا إلا بعد السلام.
الحديث الأول إذا شك ثم يقول فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. شهدت من هنا بعد السلام حديث طويل بزي قوي يفهم من هنا السلام بعض.
أنا أقول قبل أو بعد كل واحد عندي
ما في فرق،
ما في فرق
حتى إذا شك أو زاد كل واحد.
نعم نعم
بعد شك حين تتذكر خمس بعد الصلاة
صليت قبل السلام سجدت. نعم هذا هو أسلم شيء وهذا موافق لي يعني التيسير، وحتى لا يحدث اختلاط واختلافات وتجد هذا يعني يقول لك ليش سجدت قبل لا هذه زيادة لا هذا نقص لا أنت زدت. ايوه بس هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم تأدبوا يعني كيف يقول سبحان الله ولا كيف ينبهوا وهم لا يدرون لعل يعني بعض الامور الله سبحانه وتعالى ينسخها او الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد شيئا بهذه فسألوه بعد الصلاة ولم يسألوه في اثناء الصلاة او لم يذكروه في اثناء الصلاة. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا؟ قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسة. قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قال فإنك قد صليت خمسة، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن مير في عديد فإذا سجد أحدكم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وهنا يجوز قول مثل هذا الكلام لرجل يقول ذلك لقريبه الصغير أو لتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به، فهذا يعني قال له يا أعور. قال حدثناه عبد بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشلي، هو مختلف في اسمه، ها في خلاف على كل حال، كوفي صدوق روى له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فقلت يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا مجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر علي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ضرير قال حدثنا ابن مير قال حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ضرير أيضا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام. وهو الكلام قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجرفي بن الوليد عن زائدة بن قدامة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم وإيم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ وقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، أو قال يعني ثم سجد سجدتين. المنفرد أو للإمام؟ قال حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يتكلم، وخرج سرعان الناس، خرج سرعان الناس يعني الناس الذين يعني يسرعون الخروج خرجوا، والرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا عند ذاك الجذع الذي في قبلة المسجد، واستند إليه وكان فيه شيء من الغضب، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سلمان داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، قيل اسمه وهب وقيل غير ذلك، ثقة رواه الجماعة، أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. شو رأيك؟ ها؟ من أنا؟ ها؟ نعم. طيب على كل حال، هل يقول قائل إنه هذا خبر الواحد لا يقبل به بسبب هذا؟ لا يقبل خبر الواحد لأنه ما صدق ذا اليدين مباشرة. يعني هو الآن يريد مرجح خارجي لأنه يعتبر نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على ظن وعلى أو على يعني شبه يقين على ما هو عليه صح، وكذلك والرجل الآخر نفس الشيء يقول نعم الذي أنت أخطأت، فأراد مرجح من الخارج يرجح قول الرجل أو قوله، فلا يقول لا يعتمد قول الرجل الواحد الثقة. قال وحدثني حجاج بن الشاعر يوسف بن الحجاج قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن هو بن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن أبي كثير أو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقام رجل بين سليم واقتص الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير بن حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم يعني ابن علية عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المهلب عبد الرحمن بن عمرو وهو ثقة روى له مسلم لو له الجماعة إلا البخاري. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان جر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. مش دخل هذا في الإقامة؟ لا هذا ما قلت دخل به، قلت خرج من المسجد خارج والناس خرجوا. الظاهر هذا والله أعلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي بن عبد المجيد قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب قلنا عبد الرحمن بن عمرو عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر. هذا نقص صح؟ ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. لا لا يقيم، نعم إذا خرجوا من المسجد ورجعوا يقيم ويصلي.
هذا لا
يعني خرج من المسجد. لا هو الله أعلم. هو قام فدخل الحجرة إحدى زوجاته ثم أدركوه سريعا غير لما واحد الجماعة تخرج من المسجد. يعني الانصراف العام تم، لكن هنا ما تم انصراف عام، معظم الناس مشت. لا هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه.
ممكن يفهم على استحباب هذه الإقامة؟
الله أعلم، أحتاج إلى مراجعة على كل حال، بس المهم أن في إقامة الصلاة. المقصود من هذا أن هذا كان حصل نقص في الصلاة ومع ذلك سلم بعد السجدة بعد السلام، صح ولا ماشي؟ ها لا تشهد. لا
هو قبل كثير ما يحصل يعني يسجد قبل سنة
يسد للسهو
ويقرأ مرة ثانية بعد السجود.
يعني إذا سجد يسد للسهو؟
أيوة. من الله يسلم بعد يتوسل.
وإذا سهى في السهو يسد للسهو أيضا. إيش؟ لا لا ما له علاقة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا قال إنما أبشر أنسى كما تنسون، وهذا النسيان منه صلى الله عليه وسلم هذا للتشريع، هذا للتشريع. وأما النسيان هل نظن أن الله سبحانه وتعالى يعني يترك الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى شيئا؟ الله سبحانه وتعالى قال سنقيك فلا تنسى. فهل يعني النصوص يضرب بعضها بعض؟ لا، يؤلف بينها أنه ينسى أشياء الله سبحانه وتعالى ينسيه إياها، إما لأنها ليست واجبة علينا فترفع، ومثل ليلة القدر خرج ليعلمهم بها فنسيها لما تلاحى رجلا فرفعت ونسي، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بلاغا لنا لسبب أو لآخر. هذه الحالة. والحالة الأخرى أنه ينسى كما ينسى البشر في الأمور الطبيعية، أمور التي ليس لها علاقة بالبلاغ. الحالة الثالثة أن ينسى ليشرع، مثل هذا النسيان. فينبغي أن تحمل النصوص على هذه المحامل. نعم. قبل وبعد. بعض الأحاديث أنه فيها قبل وبعض الأحاديث فيها بعد، فأخذوا من يعني بالاستقراء هكذا لبعض الأحاديث، البعض ليس كل الأحاديث هذا الحكم. إذا كان بالنقص يكون قبل، وإذا كان بزيادة يكون بعد. لكن صراحة الذي جاء فيه زيادة صحيح جاء في زيادة، لكن ما عرف إلا بعد. انتبهتم؟ يعني الذي جاء فيه زيادة هو ما عرف بالزيادة إلا بعد السلام فسجد بعد السلام، والذي جاء فيه نقص أنه سلم بعد السلام سجد بعد السلام وسجد قبل السلام. فأنا أقول يعني على كل حال المذهب الذي يرجح أنه لا فرق بين قبل وبعد، أنا أظن أنه الأقرب وهو الأرجح وهو الأبعد من الإشكالات، لأن حتى هذه سيكون فيها اجتهاد وسيختلف الناس، هذا يقول لا أنت هذه زيادة والآخر يقول هذه نقص، فيقع في مشاكل كثيرة جدا. ليس كل سجدة، كل سجدتين سلام. إذا هو سجد سجدتين سهو يسلم بعدها. وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا متوقعين أن يكون يعني هذا سهو. حديث كم؟ 2 قد صليت 5 قال كلا ما فعلت. قالوا بلى. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام. هل تقصد هذا لماذا لم يذكره؟ في أشياء كثيرة ممكن يكون ولو كان يعني هو هذا لما يشك بعض القوم وممكن يكون هم نفس المجموعة شك، ولكن بعد الصلاة يسأل بعضهم بعض ولو كان ولو كان فشايفين مثلا، لأنه هؤلاء الآخرون كل واحد يعتمد على الآخر، يظن أنه الثاني لو فيه شيء كان يتكلم، هو شاكك شك. ها ما في مانع، ما في مانع. هذا موجود وهذا موجود قبل وبعد، فلا نرمي بشيء من السنة، هذا جائز وهذا جائز. قال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن مثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.
يعني ما كان يسجدون يقصد؟
لا، كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها السجدة فالرسول صلى الله عليه وسلم يسجد والناس يسجدون لما يسمعون قراءته.
حتى ما يجد بعضنا موجع. يعني ماذا يقصد بهذا القول؟
يعني من كثرتهم وكلهم يسجد احيانا ومضيق المكان يضيق المكان فلا يجد احدهم مكان يسجد عليه،
ولكن يسجد يعني.
نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت الأسود بن يزيد يحدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من هذا المشركون سجدوا أيضا، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. استنكف عن سجود الله فالله سبحانه وتعالى عاقبه بهذا فمات كافرا عياذا بالله. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قصيت يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أن القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وهنا زيد بن ثابت قال لا قراءة مع الإمام في شيء، وهذه إيش نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن هشام الدستوائي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ اسم ربك قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن هنا مولى بن مخزوم عبد الرحمن بن سعد ليس عبد الرحمن بن هرمز، فهذا يعرف برواية صفوان بن سليم عنه، فإذا روى إذا قال صفوان بن سليم عبد الرحمن الأعرج فهو عبد الرحمن بن سعد. يعني بعكس الحديث الذي بعده. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، هذا ابن هرمز. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه ابن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة يعني صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه السجدة؟ فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. طيب هل اشترط في سجود التلاوة القبلة؟ مر معنى أنه كان يصلي في السدة يقرأ وهو يمشي في الطريق في السدة ويسجد فيها في الطريق، ولا يعلم أنه اتجه إلى القبلة أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على يعني اتجاه القبلة، هل يشترط الوضوء؟ لا، فإنه هو بمثابة الذكر لله عز وجل، إن كان متوضئا فحسن وإلا فلا بأس. ما أعرف. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا سليم بن اخضر كلهم عن التيمي سليمان بهذا الاسناد غير انهم لم يقولوا خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة عن ابي رافع قال رايت ابا هريره يسجد في اذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها فقال نعم رايت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا ازال اسجد فيها حتى القاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. طيب هل فيها تكبير؟ ها؟ ايه قلت ايش؟ ها؟ عندما يهوي لكن لما يرفع ما بدون تكبير. وثبت انه كبر. ايش الدليل على هذا؟ اقول لك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له كلام ابن القيم. ها؟ في السجود التلاوة؟ في سلام؟ اي يقول جزاك الله خير هذا لا في تكبير ولا في تسليم. هو مجرد أن يقرأ ما في دليل على التكبير إلا إذا كان بعضهم أخذ من الأدلة العامة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع هذا دليل عام. أما دليل في سجود التلاوة فليس فيه دليل واضح. والحديث الذي فيه التكبير من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر في الاسم المصغر في الرواية الضعيفة. قال واعلم انه اشترط لجواز سجود التلاوة صحة شروط الصلاة صلاة النفل من الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة ولا يجوز السجود حتى يتم قراءة السجدة إلى غير ذلك من التفريعات التي لا دليل عليها. مرة أخرى لا ما هو بلازم يعني إذا رفع وركع بعد ذلك ما في مانع. المهم أنه لا يسبب بلبلة للناس. نعم ايش؟
في سورة
صاد. ايوه. في خلاف ولكن سجد بها عمر رضي الله عنه فلا مانع منها بل يمكن ورد ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالقراءة وبالركوع ونحو ذلك. طيب نقف هنا. نعم. ايش يزعلك؟ ارتاح شوية وان شاء الله تعالى بعد الفطور نبدا مباشرة. ها؟ بعد الفطور مباشرة ان شاء الله. ايه لا بعد الفطور تفطر وتيجي ان شاء الله ما في نوم. هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.
ثم تحول رسول الله كسجد سجد تحول هنا.